السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم شخصيات، ومع حلقة جديدة مع هذه الشخصيات المؤثرة في العالم الإسلامي في جانب الفكر الإسلامي. تحدثنا في حلقات سابقة عن محمد عبده، وأيضا تحدثنا عن مالك بن نبي، واليوم سنتناول شخصية جديدة هي طه حسين، ومع ضيف البرنامج الدكتور غازي التوبة المفكر الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
وبكم يا مرحبا.
اليوم راح نتحدث عن وجه جديد، وأظن عن مدرسة جديدة هي المدرسة التاريخية وطه حسين، وخلينا ننطلق من البداية، من بداية طه حسين وحياته ونشأته.
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طه حسين ولد في مصر في قرية مفاغة عام 1889. درس في قريته أولا، ثم ذهب إلى الأزهر، هو كفيف حقيقة، و يعني كونه كفيف جاء بعد ولادته، لم يولد كفيفا،
بعد عارض.
نعم. ثم ذهب هو وأخوه إلى الأزهر لكي يدرس، ثم فصل من الأزهر نتيجة مشاكسته ومصادمته مع الأسد. يظهر كان متمردا منذ صغره،
ويظهر أن المعلمين كانوا في مصر قاسين شوي، احنا مر معنا محمد عبده وترك المدرسة وهرب.
نعم نعم.
وهنا طه حسين هم نعم كان نعم. طبيعة التعليم ممكن كانت فيها
لا، بعتقد أنه بالنسبة لطه حسين كان لديه نزعة يعني غير فجاجة الأسلوب، وإنما أيضا نزعة متمردة على بعض المشايخ وبعض الأقوال وبعض، لأنه اتضح فيما بعد يعني هو كان دائما شخصية مثيرة للجدل، معروف حتى في كل مراحل حياته يثير معارك، ويعني يريد أن يكون في بؤرة التركيز، في بؤرة الاهتمام.
من صغره رحمه الله ثوري.
نعم. فبعد أن فصل كانت الجامعة المصرية قد فتحت، فانتسب إليها وأخذ الدكتوراه من الجامعة المصرية في أبي العلاء المعري، ثم أوفدته مصر إلى فرنسا ليتعلم، وأخذ الدكتوراه هناك في السوربون في موضوع ابن خلدون.
لو لاحظنا دكتور أنه محمد عبده راح لفرنسا، مالك بن نبي راح لفرنسا، طه حسين راح لفرنسا، لماذا يعني فرنسا؟ الجانب العلمي كان فيها متميز أو
لا؟ يظهر أنه بالنسبة لمصر كانت علاقاتها التاريخية أقدم مع فرنسا، يعني منذ محمد علي باشا، لأنه محمد علي باشا يعني أول بعثة أرسلها للتعلم في الخارج كانت مع رفاعه الطهطاوي إلى فرنسا، بعث عدد من الضباط، عدد من الجنود ليتعلموا هناك، وبعث معهم شيخ من مشيوخ الأزهر اللي هو رفاعة الطهطاوي. وعلاقات مصر فعلا من مطلع القرن التاسع عشر، يعني منذ أسرة محمد علي باشا كانت مع فرنسا.
يمكن العلاقات الجيدة صارت البعثات هذه.
نعم، نتيجة العلاقات السياسية نعم. وبعد ذلك عندما استعمرت، يعني لذلك الثقافة الأصيلة كانت في مصر، معظم المفكرين تقريبا كان توجههم متأثرين بالثقافة الفرنسية بشكل عام. ثم بعد أن استعمرت 1882 مصر من قبل الإنجليز، يعني صار في تأثير إنجليزي، بس بقي التأثير الفرنسي ربما بصورة أقوى وصورة يعني أمكن. نعم.
الدكتوراه كانت في أبو العلاء المعري.
الدكتوراه في مصر في أبو العلاء المعري، لكن الدكتوراه في السوربون في فرنسا كانت في ابن خلدون،
في الاجتماعي أظن
عندنا مقدمة ابن خلدون. نعم، لأنه ابن خلدون كان وفعلا أخذ كثير من الأساتذة والدكاترة أخذوا الدكتوراه بها. نعم. ثم عاد إلى مصر، كانت انتقل إلى الجامعة المصرية الرسمية، واستلم يعني في الجامعة المصرية عمادة كلية الآداب، ثم ارتقى في المناصب حتى أصبح يعني عميدا للجامعة. لكن في تلك المرحلة بعد أن يعني درس في الجامعة المصرية أصدر كتاب في الشعر الجاهلي الذي أثار ضج كبير، فيه يعني أقوال تمس الدين، تمس القرآن، تتحدث عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، سنتحدث عنه في مجال.
لما عاد هو من فرنسا أظن كان معجب بالحضارة اليونانية.
نعم صحيح، كان هو بشكل عام مفتون بالحضارة الغربية. وبما أن الحضارة اليونانية هي الأصل في يعني جذور الحضارة الغربية الآن، هي أصولها في الثقافة وفي الأدب وفي الفنون، أصولها جميعها أصول يونانية. فبالتالي هو أراد أن يسوق الحضارة الغربية، وكان معجب أيضا بالحضارة اليونانية، فألف 3 كتب عن الحضارة اليونانية، ويعني ألفها وطبعها وأنزلها للأسواق كنوع من الدعاية للحضارة اليونانية، ثم بالتالي
يعني عنده قصد في تأليف هذه الكتب أصلا.
نعم،
يعني عنده قصد كان في تأليف الكتب.
نعم،
كتاب بضم نظام أثينا ونماذج من مسرحيات، يعني كان عنده هدف من تأليف هذه الكتب.
نعم،
إيش هدف؟
نعم، كان هذا الهدف هو يعني أن يشد الناس العرب المسلمين أو أهل مصر في تلك المرحلة، أن يشدهم إلى النموذج، لنموذج حضاري جديد الذي هو اليونان ثم الغرب. يعني كان هو بالأصل أن الحضارة اليونانية كانت انتهت، لكن الغرب كان هو، فكان يريد أن يشد أهل مصر وشعب مصر إلى جذور الحضارة الغربية. فكان هذا هو الباعث الأساسي لكتابته وتأليف هذه الكتب. وهو كما قلنا كان معجب أشد الإعجاب بالحضارة اليونانية بشكل عام.
نعم، ولذلك كتب عنها بهذا النفس الإعجابي، وهو كما قلت أنت يعتبر من العباقرة، ويمكن أراد أن يجذب اهتمام الشباب بصفته أستاذا في كلية الأداب في،
نعم،
في الجامعة.
نعم،
طبعا طه حسين كغيره من المفكرين كان له إيجابيات وكان له أيضا سلبيات في حياته، وأنت يمكن ذكرت كتاب الشعر الجاهل الذي أحدث ضجة.
نعم،
فإن أحببت كعادتنا أن نبدأ بالجوانب الإيجابية إذا كان عن طه حسين.
نعم، هو إحنا الآن يعني ربما نسلك مساقا آخر للحديث يعني عن هذا الكاتب. هو ما في شك أسلوبه أسلوب جيد في الكتابة، لكن نحن قبل أن نتحدث عن كتاباته الإسلامية، ولأنه أن يكتب عن الإسلام وألف الشيخان عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ألف على هامش سيرة يعني كتاب عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ألف كتاب تحت عنوان مرآة الإسلام، ثم ألف الكتاب
فتنة.
نعم، الفتنة الكبرى جزئين، عثمان ثم علي وبنوه. نعم، ثم ألف الوعد الحق. حقيقة جملة كتب كانت هذه مفاجئة، وكل هذه الكتب كانت تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية، أو في يعني في الحرب أو بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا معظمها. هذا الأمر كان مفاجئ ويستدعي سؤالا، يعني أنه ما الذي جعل طه حسين مثل هذا الكاتب الذي معروف بمواقفه اللادينية أو المعادية للدين أو المجاهرة بالتضاد مع الدين، ما الذي جعله يكتب؟ حقيقة حتى نستطيع أن نجيب على هذا السؤال يستحسن أولا أن نستعرض الكتابات التي كتبها في المرحلة السابقة.
جميل.
يعني منذ أن نشأ مثل ما قلنا، نستعرض ما الطروحات التي طرحها.
يعني هو كتب هذه الكتابات الإسلامية بعد أن كتب طروحات قبلها.
نعم.
إذن جميل، نبدأ بما كتبه قبل.
نعم يعني نستعرض الآن بعض وجهات النظر التي كتبها قبل ذلك. يعني كما قلنا طه حسين شخصية جدلية، بمعنى أنه كان يعني يظهر محب للأضواء. بعدين
طه حسين كانتماء سياسي في مصر، هل انتمى إلى حزب؟ قبل أن نشرع في هذه الأشياء حتى يكون تصور عن حياته، هل انتسب أنا الحزب مثلا في مطلع حياة حزب الأمة كان موجود في مصر، حزب الأحرار الدستوريين، الوفد المعارض، إيش علاقته مع هذه الأحزاب؟
نعم، هو يعني نعم انتسب في البداية إلى حزب الأمة ثم إلى الأحرار الدستوريين. وكان هذان الحزبان من الأحزاب المؤيدة للملك وللسلطة الإنجليزية. يعني سبق عندما تحدثنا محمد عبدو أنه نشأت في مصر سلطتان، سلطة الحكم الخديوي أو أولاد محمد علي باشا وسلطة الإنجليزية. فكان كل يعني كل جهة تحاول أن تستقطب أحزابا وشخصيات وشعراء، و فكان في هناك حزبان أسسا بعد الحرب العالمية الأولى اللي هو حزب الأمة ثم الأحرار بسوريا، وكان طه حسين في هذين الحزبين، وكان هذان الحزبان من الأحزاب المؤيدة للاحتلال الإنجليزي، وشخصياته كانت في الأصل مثل عدل يكون وغيره من الشخصيات، كان شخصيات متعاونة مع الإنجليز في مقابل حزب الوفد الذي كان حزبا يعني شعبيا أو جماهيريا، وكان يعتبر في الطرف الآخر المنادي بالاستقلال، كان يعني يلح على الاستقلال ويطالب بالاستقلال. فتقريبا هاي لكن في النهاية التقى مع حزب الوفد، يعني بعد الخمسينات تقريبا طه حسين التقى مع حزب الوفد، ودخل في آخر حياته استلم وزارة المعارف في قبل الانقلاب عبد الناصر في 52 بقليل، يعني شكل حزب الوفد وزارة.
ما كتب الإسلاميات يعني؟
نعم، بعد أن كتب الإسلاميات، لكن هذا ليس لها ارتباط بالإسلاميات، هو بالفعل حاول أن يعني إحدى سنرى أنه أحد أسباب كتابته الإسلاميات استرضاء التيار الإسلامي، لأنه فعلا بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك التيار الإسلامي أو جماهيرية كبيرة للتيار الإسلامي، فهو يعني كثير من الكتاب تحولوا من عداء الإسلام ومن المجاهرة بنظريات ضد الإسلام إلى كتابات، إلى بعض الكتابات الإسلامية. ربما كان بعض المقاصد من أولئك الكتاب، أو يعني قصد أولئك الكتاب أن يسترضوا هذا التيار، أو أن يضعوا لهم يعني مكاني، أو يتعاملوا مع هذا الجمهور لكي يستقطبوه ويسترضوه.
أنا بأسئلتي دائما ما أحب أستبق الأحداث، لكنني أحيانا أسترسل معك، فأنا ذكرت هذه الاتجاهات السياسية أنه نريد نأخذ تصور عن حياة هذا الرجل في بلده. الآن ندلف إلى قضية أفكار وأراء طه حسين كما طرحت في بعض كتبه، فلعلنا نبدأ بكتاب في الشعر الجاهلي إذا حبيت.
نعم، في الشعر الجاهلي هو يعني أول كتاب ضخم أثار ضجة كبرى، وحقيقة يعني من أبرز كتابين أثار ضجة كبرى في مصر بعد الحرب العالمية الأولى، وهو نشره 1926 هذا الكتاب. يعني هذا الكتاب وكتاب آخر الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، تقريبا هذان أشهر كتابين يعني أثار ضجة في مصر، ويعني صارت لهما محاكمة، ثم يعني سحب الكتابان من الأسواق وعدما، وصار في قرارات نحو مصدري هذين الكتابين. فطه حسين في الشعر الجاهلي يعني بالأصل ألقاه كأبحاث على طلاب كلية الآداب،
لكن أسباب الضجة هذه قبل على من، لماذا كانت هذه الضجة؟
كانت هذه الضجة لأنه في الكتاب تجرأ على بعض الثوابت التي تقوم عليها هذه الأمة. فيعني من جملة أقواله التي طرحها في الكتاب قال للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ولنا أن نصدق أو لا نصدق، لأنه هو أصل يعني فحوى الكتاب على ما يدور على مناقشة، لأن هو هذا الكتاب ألقى على طلاب كلية الأدب، فبالتالي يجب أن يكون موضوع عبارة يتعلق بالأدب العربي. فهو أراد أن يتحدث، وكان في يعني هو يعتبر أن الشعر الجاهلي منحول، وما وصلنا إليه كتبه الأرواة وليس شعرا حقيقيا، وانتحلوه لمقاصد مختلفة. فهو يعتبر أن الشعر كله منحول ولا وجود للشعر الجاهلي، وأراد أن يثبت نظريته من خلال القول بأن القرآن أصدق تعبيرا عن الحياة الجاهلية من الشعر الجاهلي الذي وصلنا. فبالتالي هو طرح هذه الأشياء. فمن جملة الأشياء، وعندما تحدث في هذا الموضوع يعني تجرأ على أمور لا يصح له أن يتجرأ أو أن ينقضها أو أن يخالفها. فمن جملة الأشياء كما ذكرت قبل قليل، ذكر أن يعني بعبارة بالضبط قال للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل ولنا أن نصدق أو لا نصدق. حقيقة هذه مثل هذه الكلمة، شايف كيف، كلمة كبيرة، ويعني معناته أنكر ثابتا من الدين، وأنكر يعني قصة إبراهيم وإسماعيل تكررت عدة مرات في القرآن الكريم، وليس من شك بأن القرآن كلام الله وهو حق وصدق، وبالتالي مثل هذا الكلام في كلام يثير ضجة عند المسلمين، خاصة في بلد مثل مصر. فبالتالي الناس يعني قامت ولم تقعد على هذا الكتاب، وألفت عدة يعني ردود على هذا الكتاب ونقضت ما قاله، سواء ما يتعلق بمثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور واضح الرد عليها، لكن أيضا ما يتعلق بنظريته في شأن الشعر الجاهلي وأنه منحول. وحقيقة كما
ما رد عليه في كتاب الشعر الجاهلي؟
رد عليه عدم كتاب مصطفى صادق الرافعي، رد عليه الغمراوي، محمد الخضر حسين، يعني أبرز أعلام الأمة في تلك المرحلة في الأزهر وغير الأزهر ردوا عليه، وألفوا كتب بعناوين مختلفة ترد على مختلف مضامين الكتاب. يعني هو سر الضجة،
انه يعني ما استوابت
ما استوابت الأمة. نعم.
لكن هذه الآراء التي في الكتاب سنأتي بها لاحقا، وسنتكلم عن بعض هذه الآراء التي ذكرت اذا حبيت عشان نطلع المشاهد الكريم على بعضها.
نعم نعم.
اذا هو مس الثوابت في الأمة الإسلامية، تم الرد عليه من مجموعة علماء معاصرين في وقته.
نعم نعم.
جميل. أحد قلد طه حسين في هذا يعني طه حسين قلد أحد في
نعم، هو يقال إنه أصل النظرية أخذها من مستشرق اسمه مارجليوث، كتب مقال بهالمعنى هذا، إنه الشعر الجاهلي شعر يعني كله منحول وكله غير صحيح بالنسبة إلى شعراء امرئ القيس وغيره من الشعراء، فهو كتب هذا المعنى ويقال إنه نقل. لكن أيضا يعني نحن حسب الدراسات التي تحدثت، يعني هذا معروف عند النقاد، انه النقاد العرب ذكروا ان هناك جانبا من النحل، يعني صحيح وردنا شعر نعتقد ان اغلبه صحيح عن يعني عن الجاهليه، لكن ايضا هناك شعر منحول، يعني واشار يعني كان هناك عمليه نقد في كتبنا الادبيه، نقد للشعر سواء في الفتره الاسلاميه او ما قبل الاسلاميه، لتبين ما هو الأصيل وما هو المنحول المنسوب إلى يعني إلى هو بالأصل من غير أصحابه. فهذا الأمر ليس جديدا 100% من قبل، يعني ليس الذي ابتكر الفكرة طه حسين ولا مارجليوث، لكن هو التعميم، يعني تعميم الفكرة وإطلاقها على كل الشعر الجاهلي والقول بأنه ليس هناك شعر جاهلي صحيح منسوب إلى، هذا هو الأمر الخطأ الذي يعني رفضه الناقدون ورفضه الكتاب الذين ردوا على طه حسين. فتقريبا يعني هذا بالنسبة له. في نقطة أخرى تتجرأ عليها طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي ومست يعني ثابت من ثوابت الأمة، اعتبر أنه الكعبي، بناء الكعبي هذا ليس يعني ليس صحيح أنه بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إنما هو يقول بأنه هذه حقيقة كذبة انطلقت في يعني في صدقتها قريش لمآرب سياسية، وقبلها الإسلام أيضا بقصد أن يتقرب إلى اليهود، يعني بقصد أن يقيم علاقة طيب، يعني القرآن والرسول حاشاهما، القرآن والرسول حاشاهما أن يكون إنما هو كلام من الله سبحانه وتعالى. يعني هو قال بأنه يعني هذه كذبة صدقتها قريش لمصالح اقتصادية وسياسية حتى تكسب من الجزيرة العربية، وأيضا حتى تكون مكانة اجتماعية وسياسية في الجزيرة العربية، وجاء الإسلام أيضا صدقها أيضا لمآرب، ويعني صدق هذه المقولة لمآرب لكي يقيم علاقة طيبة مع اليهود. حقيقة كلام يعني في منتهى الخطأ ومنتهى البعد عن الصواب ومنتهى التجريح لثوابت الأمة و لمقدسات الأمة. نعم، هذه بعض الأفكار التي طرحت في
قراءة السبع، أظن ذكرها في الكتاب.
نعم نعم نعم، واعتبرها هي نتيجة اللهجات العربية. نعم نعم نعم.
أن الرسول حرص على أو حرض الصحابة على الهجاء وأثاب عليه.
نعم نعم، يعني هو أيضا يذكر أنه يعني الرسول عليه السلام، مع أنه الرسول عليه السلام واضح أنه عندما حض حسان رضي الله عنه، شايف كيف حضه في هجاء، قال يعني
وهجهم روح القدس
معك روح القدس. نعم، إنما كان دفاع، يعني موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف حسان ليس موقف الهجوم. إحنا معروف أنه كثير من شعراء العرب يعني هاجموا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوا عليه وقالوا أقوالا يعني في حقه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان موقفه موقف دفاع، ليس البادئ في يعني في الشعر الهجائي، لما كان موقفه دفاعا عن الدين ورد فعل. نعم، فيعني في جمله اقاويل في
منتهى يطعن في عمر اظن او في امامه عمر.
نعم نعم، هو نعم يطعن في عمر وبأنه كان ما زال متعصبا لقريش في وجه، يعني عندما وجد معركة بدر وانتصرت انتصر فيها الأنصار والمسلمون، يعني هو يعتبر أنه ما زالت في قلبه نزع الجاهلية، وحاشا لعمر أن يكون مثل هذا، لأنه الإسلام يعني كان هو الأصل في الإخاء والأصل في الرابطة مع الأنصار ومع المهاجرين. فبالتالي عمر أكبر وأجل من أن يقع في هذا الكلام الذي قاله عنه طه حسين.
كمان تكلم على علاقات المسلمين مع النصارى ومودتهم، والنصارى ليست قائمة على أنهم قسيسين.
نعم، هو اعتبر عندما تحدث القرآن بأنه يعني في طائفة النصارى يعني أقرب مودة لنا من اليهود، اعتبر أن ليس هذا يعني قولا يعني مطلقا من الله سبحانه، لأن الله العليم الخبير عندما يخبرنا شيء بكون فوق الزمان والمكان، يعني أنه حقيقة العليم الخبير سبحانه وتعالى يخبرنا بشيء بيكون صدق وبيكون حق. وليس هو بيعتبر أنه مثل هذا الموقف هو ناتج من أنه قرب الرسول عليه، بعد الرسول عليه الصلاة والسلام
عن
النصارى وقربه من اليهود. القرب أعتقد أنه هو يميل إلى أنه يعمل عداوة، إذا كان عداء الرسول عليه الصلاة والسلام مع اليهود هو الذي أنتج هذا الموقف العدائي نحوهم. والمودة التي تحدث عنها القرآن بخصوص النصارى اعتبرها ناتجة من بعدهم، فهو ربط تأصيل الموضوع بالبعد المكاني، وهذا ليس من شك بأنه كلام غير صحيح وهو مخطئ فيه. وربنا سبحانه وتعالى يتحدث بعلم وبخبرة وبحكم سبحانه وتعالى، وقوله هو الحق.
إضافة أخرى في كتاب الشعر الجاهلي، أم ننتقل إلى الكتاب الآخر إذا حبيت؟
لا أظن يعني تقريبا نكون استوفينا أبرز المعالم التي يمكن أن تكون فيها مآخذ على طه حسين بخصوص الشعر الجاهلي. نعم،
هناك كتاب في الأدب الجاهلي، هذا الكتاب هل هو نفسه كتاب الشعر الجاهلي ولا إيش العلاقة بينهم؟
هو في الأدب الجاهلي بعد أن صدر الحكم على الكتاب يعني بالإعدام وبالسحب من الأسواق ومصادرته، يعني بعض العلماء قدموا مذكرة إلى المحاكم المصرية بخصوص أنه هذا الكتاب يتجرأ على مقدسات الأمة ودين الأمة وثوابت الأمة، فأجريت المحاكمة وصدر الحكم بإعدام الكتاب وبطرد الكاتب أيضا من الجامعة وبسحبه من الأسواق. هو بعد ذلك طبعه طبعة أخرى، يعني أراد أن يتجنب الهب أو الضغط الشعبي عليه، فحذف هذه العبارات المجرحة تجريحا مباشرا بالدين، يعني الكلام اللي بيقول أنه لإبراهيم للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ولنا أن نصدق، هذه الكلمات المباشرة في يعني الإجراء على مقدسات الدين وعلى ثوابت الدين وعلى الحقائق الدينية سحبها، يعني نزع، لكن أبقى الفكرة العامة التي هي تقول بأنه يعني فكرة أنه القرآن أصدق تعبيرا عن البيئة الجاهلية من الشعر الجاهلي، وهي النظرية الأساسية. حقيقة يعني طبع الكتاب مجردا ومحذوفا منه هذه العبارات، لكن بقي الكتاب أيضا في نفس خطورة، يعني محمد البهي رحمه الله درس الموضوع، فمن المعلوم أنه كثير من الناس يقولون أو يدعون حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا القرآن هو من تأليفه ومن كتابته محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا كلام كما هو يعني معلوم أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لا ليس، يعني ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني محمد صلى الله عليه وسلم لو زاد حرف القرآن، ربنا سبحانه وتعالى هو الحافظ، هذا الكلام كلامه والقرآن قرآنه، ومحمد عليه الصلاة والسلام ليس له دخل بحرف واحد من هذا القرآن. فالبعض يقول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا شعر وهذا من محمد والسحر وإلى آخره. فأيضا المستشرقون يقولون أنه هذا القرآن من على رأسهم جب في كتاب المذهب المحمدي يقول فيه أنه هذا القرآن انعكاس للبيئة الجاهلية في قلب وعقل محمد، فيعني القرآن تأليف محمد لكن انعكاس للبيئة الجاهلية،
يعني باختصار القرآن يجعلونه بشرية القرآن.
بشرية. وبنفس يعني عندما نزع منه الكلام المباشر طه حسين، يعني الكلام المباشر الذي يشترئ فيه على فيه على يعني التي يذكر فيها بعض حقائق الدين أو ينكر فيها بعض حقائق الدين انتزعها من الكتاب، فبقي الكتاب في مجمله يشير إلى نفس النظرية. يعني هو ملخص ما يريده طه حسين، إنه هذا القرآن بشكل غير ليس بشكل هذا القرآن لأنه أصدق تعبيرا، يعني هو عبارة عن انعكاس الحياة الجاهلية في قلب محمد وفي عقل محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي يعني هو اعتبر محمد الباهي يعني وهو صادق ومجيد ومصيب في هذا، اعتبر أنه ما زال السم موجودا في كتابه، لأنه يعني يبرز قضية أنه القرآن هو من عند محمد وليس من عند الله. فهذا أيضا إذن الكتاب بعد أن نزع منه الطعونات المباشرة على بعض حقائق الدين، أيضا ما زال الكتاب فيه خطر وفيه إساءة يعني فيه خطر، لأنه يشير إلى بشرية القرآن من جهة ثانية، وهذا كلام خاطئ وليس صحيحا. نعم
جميل. الحديث لا زال موصول عن حقيقة عن طه حسين، لكن الوقت أدركنا أيضا، سنرجع ما تبقى من الحديث مثلا عن مقالة وكتاب العلم والدين وعن بعض الكتب والآراء التي ذكروا عن إسلامية طه حسين إلى الحلقة القادمة إذا حبيت. إيش رأيك؟
ماشي. نعم جيد.
شكرا لك دكتور غازي. الشكر موصولا لكم أنتم مشاهدي الكرام، ابقوا معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، سنتحدث أيضا لا زال الحديث موصولا عن طه حسين وعن بعض آرائه وكتبه، سنتناول إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.